وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد جرت كلمة لها مستقات ومترادفات على ألسنة الناس، سواء ممن يقيمون العداء للإسلام والمسلمين، أو من يظهرون الولاء له، والله أعلم بنيتهم. إنما كل مدار كلامهم يدور على الذم لهذه الكلمة ولمشتقاتها، وهي كلمة عصبية. فيقولون ليس في الإسلام عصبية ولا تعصب ولا عصبة، المشتقات أن المتواجدات كلامهم هذا له وجه، وإن كان له وجه صحيح فله وجوه كثيرة من الخطأ والباطل، والله أعلم بنيتهم، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، فلا نشك عن دخولهم ولا ننكد عما في قلوبهم، وندعو ذلك لرب الأرباب، ولكن يجب أن نعيد الحق إلى نصابه بالدلائل المنيرات والحجج الجامرات، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. إنه لا يجوز أن يأتي على مصطلح إذا أطلقه الإنسان كان دليلا على الانحراف فندرج تحته أئمة من أئمة المسلمين كانوا يوما ما يطلق عليهم هذا الاصطلاح كدليل على الصلاح والاستقامة على السنة. مثلا كلمة كهل، يرون يحصرون الإمام أحمد بن حنبل في الصوفية، ويحصرون الجنون في الصوفية، ويحصرون شريف الثقفي في التركية، وهؤلاء السادة كانوا من أتبع الناس للسنة. إنما كان مصطلح التركية عندهم لا يتعدى أن يكون هو الزهد في ملذات الحياة فقط، والتوقف عن الضمائر لأن له أصل أصيل في السنة. لما دار الزمان وصار مصطلح الصوفية علما على الانحلال والانحراف عن السنة والقول بالاتحاد ووحدة الوجود إلى كل هذه الأشياء السفرية، لا يجوز لنا في هذه الحالة أن نقول أن الجنود كانوا صوفية، لما وقر في أذهان الناس ان الصوفي له علامات كذا وكذا وكذا. وإن كانوا يطلقون عليهم قديما لفظ الصوفي بالتعريف القديم، لكن الصوفي الان له تعريف اخر يختلف عن تعريف القدماء لنعم الصوفيه. فالحاصل انه لا يجوز لنا ان ناتي على شيء خارج له يدل على اشياء مسواه فناخذ به القدماء لما يعني ذلك عند الناس ويضيع الحق والحقيقه. مصطلح العصبيه يجب ان يتبدى واضح جليا. اننا ننشئ التعصب والتنطع والعصبيه في فروع الدين، يجب ان يكون في صدرك نحير لخلاف اخيك. فرجل يرى هذا الراي الفقهي واخر يرى غيره. اننا ننقص العصبيه ان يختلف اصحاب الدين الواحد في مساله فرعيه تؤدي الى اتفاق والتناحر. مثل ما حدث في 50 سنة فقط وما زالت العلامه على هذا الحادث موجوده حتى الان. الذي يدخل الجامع الازهر يجد 4 محاريب: محراب المقوس في القبله، فهنا 4 محاريب: محراب الشافعيه، ومحراب للحنفيه، ومحراب للمالكيه، ومحراب للحنابله. هنا يا قوم اليس دينكم واحد وقبلتكم واحده وربكم واحد ونبيكم واحد وقرانكم واحد؟ لا نعلم ان هذا شافعي وهذا مالكي وهذا حنبلي او هذا حنفي. ليس الامر وقف على مجرد هذه التسميات، انما كان له اثر في تفسس علاقه المسلمين. فكان الشافعيه يرون ان الفجر يصلى بغلط يعني يصلى الفجر في اول وقته، والدنيا ما زال الظلام يلفها. هذا هو معنى الغلط، الظلام. فكان الشافعية يرون استنادا لحديث عائشة في الصحيح انها كانت تصل قالت كنا نصلي الفجر مع النبي صلى الله عليه واله وسلم ثم نخرج ما يرى بعضنا بعضا من الغلط، اي الظلام. فهذا يدل على ان الفجر يصلى في اول وقته. فكان الشافعية يبادرون الى الصلاة في اول الوقت. اما الحنفية فكانوا يرون ان الصلاة لا تكون الا بعد اشراق النهار، كيف اشراق الشمس، ولكن بعد ظهور النهار. وكانوا يستندون ايضا الى حديث صحيح رواه اصحاب السنن ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: السر بالفجر انه اعظم من الاجر. فقالوا انهم يجب ان يسر، ومعنى الاسرار هو انتصار النور بعد رحيل الظلام. فقالوا انه اعظم من الاجر، فيجب علينا ان نصلي الفجر بعد ان يبلغ النور. من المنع والاثر يكون الشافعيه يصلون في مقابلهم، والحنفيه قاعدون ينتظرون امامهم. إذا من كان الشافعية من الصلاة جاء الحنفية واستأنفوا صلاة الفجر. إننا ننكر أشد الإنفاق هذا النوع من التعصب الذي كان من نتيجته أنصار المسلمين أحزابا. هذا ننكره ونجحده ونذكره ولا نقر به. فإن قال قائل: كان رجل الجمع بين ما رآه الشافعية والحنفية وحديث عائشة يوضح رضي الله عنها أن الصلاة في أول الوقت، وحديث أبي رافع الذي ارتد به الأحناف يوضح أن الصلاة تكون بعد أن يسر النور. فيقال: جمع ابن خزيمة والطحاوي وغيرهما من العلماء بين الحديثين فقالوا: يبدأ في الصلاة على ربها ثم يغفر ذنوبها بعد ان يكفر الموت. فمعنى قوله صلى الله عليه واله وسلم السنه بالحج انه اعظم من اجل حظ على اطاله الثلاث من اول وقتها في الغلط حتى يكفر الحج ونبدا الدخول فيها بغلط ونخرج في النهايه بعد ان يكفر الموت. ويدل عليه ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه صلى بالمسلمين الفجر حتى اشرقت الشمس وهم يصلون، فقالوا يا خليفه رسول الله طلعت علينا الشمس، فقال لهم طلعت فلم تجدنا غافلين. فهذا بدات الصلاه من اول وقتها فما خرج منها حتى اشرقت الشمس. هذا ما ننكره. ويمكن ان يتراشق المسلمون باتهام الملام بعضهم مع بعض لمجرد الاختلاف في مساله الهيه. ويمكن ايضا ان يتكلم الرجل عن جهل ولا يقدر هذا الدين قدره، انما يتكلم فيه العلماء الذين ينطلقون من الاصول. اما الذي ينكر في معنى العصبيه فهو ان تتعصب لدينه وأن لا تقدم عليه شيئا، فالعصبية هنا واجبة، بل عدم وجود العصبية خلل في الإيمان. العصبية هنا شيء حقيقي هو وقود الإيمان. لأن الإنسان إذا عرف أنه متعصب لشيء ما فيعلم أنه تجوز الاعتداد به، تجوز الحب له. لذلك قال هو متعصب جدا، لم يجعله يتعصب اعتزازه بما يراه وحبه الشديد وسلفه. فدينك دينك يجب ان تتعصب له، ويجب ان لا ترضى بالذليله فيه. وماذا ما ارادوا ان ينكره من قلب مسلم لا تذمر لا تعصب، وخرجت عليه جذعه التسامح الديني. التسامح الديني في حق المسلمين فقط، يجب على المسلمين ان يتسامحوا بينهم، اما غيرهم من ينتهى التعصب ولا يلومهم احد، وهي من فرق لهم. لماذا تذكرون تسامح الاسلام ولا تذكرون عطاءه ولا تذكرون قوته؟ وهل كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يتسامح الى ما لا نهايه؟ ان التسامح الى ما لا نهايه والضعف بعينه. رجل يأخذ ضربا يمنة ويسرة يقول الله يسامحه، إلى متى يضرب فيسامح؟ يجب أن يكون هناك حد ويعرف به الضارب المعتدي أن هذا التسامح لم يكن عن فور أو عن ضعف. إن الشاعر عمرو بن أبي عزة لما شدد بالمسلمين وبنساء المسلمين وهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شعره، قال النبي عليه الصلاة والسلام ما يريد عمرو بن أبي عزة فإنه قد آذى الله ورسوله. فأخذوه وأتوا به فقال للنبي صلى الله عليه وسلم وشكى له أنه مسكت وأنه مذكور وشكى له فائدة عياله إليه، قال له كنت لو آسف سامح. فسامحه على أي يعود. فاستنكر المشركون الشاعر مرة أخرى فهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشدد بنساء المسلمين وذكر عوراتهم، فقال من يوب عن ابن أبي عزة إنني هذا الله ورسوله. فجاءوا به فاعتذروا وقال كف يا أنس ورجع وهذه آخر مرة فتركه. فلما مل المشركين بمقتل رؤسائهم في غزوة بدر وصار أبو سفيان يعد المشركين والأحاديث واليهود إلى قتال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة أحد، استعانوا بلسان الشاعر عمرو بن أبي عزة لأنه كان شريطا لسانه، وقالوا اهدموا ونحن نحميه. فجاءوا هذه المرة رجاء واجعا. فقال عليه الصلاة والسلام: من يجعلني جاري عزة؟ فإنه أرد الله ورسوله. فجاءوا به. فجعل وجهي آخر مرة أرض السماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والله لا أدعك تمشي في طرقات مكة فتقول بحثت على محمد مرتين. لا يلجأ المؤمن من ذكر مرتين فصارت مثلا وأمر به فقتل. التسامح لا نهاية. ليس هناك تسامح إلا ما لا نهاية. وليس هناك جاهل وهجوم وجسارة إلا ما لا نهاية. في جيد له حد يدعي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. لماذا تقول دائما ان الله غفور رحيم وترسل لهذه المغفرة وهذه الرحمة ولا تذكر عذابه؟ انك لو ذكرت عذابه من جهنم حرماتك ولكن غرك حلمه وانه يستجيبه وانه لا ياخذ العاصي بعصيانه في الحال. فتقول دائما ان الله غفور رحيم رحمته واسعه. ولو ذكرت عذابه لوقفت عند حدوده. ان التسامح له نهايه. لماذا التسامح الدين في حق المسلمين فقط؟ ان اظهر احد المسلمين تعثرا لدينه يذمونه وينقصونه ويقولون الاسلام دين التسامح، الاسلام دين الرحمه، ان عصى الاسلام التي اجدر بها صراط البشر ان ذهبت ايها المسلمون. التسامح الدين بدعه ابتدعه المشركون ويقتلوا الحميه في قلوبكم لدينكم. فتجاه قومات الله ولا يتناع وجهه. يتناع في المره الاولى وفي المره الثانيه يتناع اقل فاقل فاقل حتى يموت ذلك الوقود الذي في قلبه. وحتى تموت النفس اللوامه التي يتميز المسلم بها عن سائر الناس في الارض. ألا ترى أن هذا حالك؟ خذ مثلا جالس في الدين وأنت ترى امرأة عالية ترقص. كم كنت قبيلة عبد البنيان إلى هذه وضعت عينيك في الأرض فتشاغلت بأي شيء حتى ينتهي ذلك المسجد ثم لا تلبس أن تعود. في المرة الثانية راتب حالك ترى أنك أقل اضمرارا عن هذا المنكر. نظرت إليه دقيقة ثم اجررت بعينيك حتى انتهى المشهد. فإذا تكرر المشهد مرة ثالثة أن تموت النفس اللوامة. لو ماتت النفس اللوامة من المسلم فكل من يزور على الأرض يرتكبه. بالشرط لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنه مما أدرك الناس في كلام النبوة الأولى إذا لم تفتح تصنع ما شئت. ما معنى إذا لم تفتح تصنع ما شئت؟ يعني إذا ماتت نفسك اللوامة التي تحجبك عن المعاصي والقبائح تصنع ما شئت. بدعة تسامح الدين التي ابتدعها المشركون ورددوها لنا على ألسنة علمائهم عملائهم من العلمانيين الذين يمجدون ذلك. وصل التنبيه للذين يقولون ان صلاه الجماعه المحتجبه واجبه وارتكبون الى قول اي عالم من علماء المسلمين. ويقولون الذين يقولون ان الصلاه واجبه بمعنى ان الذي يصلي في بيته وهو قادر على ان يصلي في الجماعه بغير عذر له انه آثم. يقولون هذا تذمر الذين ياتيه ساعه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الفجر تعدل صلاة الرجل في الجماعة تعدل صلاة الفجر بسبع وعشرين. قوله صلاة الفجر أي الفرد تعدل درجة من سبع وعشرين يدل على صحة الصلاة. نحن لا نناقش أن صلاته باطلة إننا نناقش من آثم أم لا. وكان ابن مسعود كما روى مسلم في صحيحه يقول: من قرآن أن يلقى الله غدا مسلما واللي حاصل على هذه الصلوات حيث ينادى بهن. ولقد رأيتنا ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد رأيت الرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. الرجل هو القادر على أن يقف بقدميه وحول اثنان يلتفان في الصف. فيقولون يجب أن يكون هذا القتال خنزيري. نقول نعم في المسائل الفرعية قتال خنزيري. المنى تعتدي على عقيدتي وتريد أن أتكلم هيهات هيهات. هم خجل في إيمان المسلم وترك وقد يظهر بإيمان المسلم. لعلكم تذكرون وأقول لعلكم أن المسلمين أصيبوا بداء النسيان. المسلمين أصيبوا بداء النسيان. ألا تذكرون يوم ضربنا في 67 وهزمنا كالرهزين أن أحد جنرالات إسرائيل قال الآن أخذنا بفأر إخواننا في خيبر. أن خيبر وأن رأيت أيها الجنرال خيبر على أيام النبي صلى الله عليه وسلم وهو الآن في القرن 20 لا ينسى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في يهود خيبر. لا ينسون ليس أن لنا ذاكرة فذاكرة اليهود لا ننسى جاءوا للإسلام قرآن ما ننسى الإسلام حتى وإن كانت في قعر ديك التنساها بسرعة. أقول لعلكم تذكرون في نقع الرئيس السابق لما أهلكه الله عز وجل وجاء الكفر يطيعونه وقدر على المسلمين وهذا امر طبيعي. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من احب قوما كفر معهم. جاء الرؤساء الكبراء الكفر الذين لا يغنون عنهم من الله شيئا وانما صلاه الجنازه المقصود منها دعاء المسلمين للميت. هؤلاء كفراء للميت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى عليه أمة من الناس غفر له. وفي الحديث الآخر من صلى عليه أمة من الناس فيهم 40 صالحا غفر له. هذه هي صلاة الجنازة والدعاء للميت. آخر ما يأخذها منكم في الدنيا أن تدعوا له بالرحمة لأنكم ستنسونه بعد ذلك. آخر ما يأخذها منكم لذلك من الظلم البين والعدوان على الميت. أن يقف المصلعون في خارج المسجد ولا يصلى عليه إلا 4 أو 5 ولولا القول إن الميت لا يستفيد من خطواتكم ورائه شيئا. خطواتكم لا تفصل له شيئا إنما الذي يفصل له دعاؤكم له. وما دامكم ظلمتموه آخر شيء يأخذه منكم ظلمتم به عليه. المقصود من صلاة الجنازة دفعا من الرحمات أخوها الميت قبل أن يلقى ربه. جاء الناس يطيعون الرئيس السابق وكان منهم صديقه نحن جيزي رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق الذين ذهبوا إلى القاهرة ونظروا إلى المسافة بين المنصة التي دفن امامها وبين الفندق الذي مر فيه رئيس الوزراء الاسرائيلي وفندق سويسرا يجد ان المسافه نحو 4 كيلومترات او اكثر. هذا في اول شارع الطيران من هناك وهذا النصر مفرغ في شارع النصر 4 كيلومترات او 5. وقادح ان يوم الدفن كان يوم سبت والتوراة يحرم على اليهود في يوم السبت أن يركب الدواب هيا كانت يحرم عليهم. ماذا فعل الناس يهود؟ أصر على أن يمشي من الفندق إلى النار. وهذا يسمي تتريج دامجة تتريج أنا رهيبة ودين عزيز لقرآن ليس على قدمين في حوالي القاهرة اذا لابد لها من طرارة في الارض وفي السماء. اربعة كل المصرات ينشرها ويصر عليها. التوراة تقرن عليه ان يرصد في يوم السبت شيئا. اين المغفرون؟ هل وصف هذا الرجل بالتعصب؟ هل سمعنا ان هذا الرجل يعصب متجنس او انه يؤذجر او انه يريد عليه؟ لعلنا يملك الاجهزة الان اشياء باهظة. اربعة كيلو مترات يمشي على قدمين وهنا كيف الاجتماع له وماذا سببته الشرطة المصرية من خشوع وجنون. وكانت البعض خرج مرض هذا ان الواحد عاقبة شيئا ينفرد يثبت التوراة في حين ان المسلمين يغيروا القرآن وبعضهم يجوز عليه ثم يبطل انا لا فعل. الله اعلم بحقيقة الحال. لكن وجدنا من المسلمين من ان لم يفعل هذا الفعل فعلموا معه من جهة انه لا يغيره اهتماما ولا يكون لاحسانه وزنا. كله سواء كله سواء في الميزان. ويكبر الرجل ويلبس القطيع السوداء عزمان على الذين التقاهم الله بجرده في يوم السبت يلبس القطيع السوداء لم يدري من المراسم ولا يرى ان هذا عارا ولا ثمارا ولا رجعية ولا تخلفا ولا يرى ان هذا تجنسا ويرى انه معتز بدونه يرفع انفه صارخا في وسط اشباه المسلمين الذين يتبرؤون من دينهم. العصبية هنا جزء لا يتجزأ من الإيمان. والذي يتسامح في هذه العصبية نقول له جدد إيمانك وانظر إلى نفسك. إننا نفرق بين العصبية للدين وبين العصبية في فروع الدين. في فروع الدين لا نتعصب ونفذ الحق على حسب الأصول المتواضع عليها عند علماء المسلمين. أما العصبية للدين التي هي الحب له والانتظار له وأن يتنعر وجهك على الأقل له هذا جزء من الإيمان لا يتجزأ. وبعد جلسة الاستراحة إن شاء الله أتيت لكم حكاية غريبة جدا تدل على أن هؤلاء الغربيين ما كفئوا ينكرون هذا التسامح الدين في بلاد المسلمين والمقصود به أن يتحلل المسلمون من ذنبهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم رب العالمين. له الحمد الحسن والثناء الطويل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ذكر أحد الوزراء في مذكراته أنه إنما كان على مأدبة عشاء أو على مأدبة غداء وفيها تمر بطبيعة الحال أنها كانت في بلاد أوروبا. فإذا به يمسك السكينة بيده الشمال ويمسك الشركة بيده اليمين الرئيس غضبا على وجوه بعض الذين اعدوا النائبه. الرد الذي استمر هذا الذي قال وحدثت او كادت ان تحدث ازمه به وسلم بسبب امارات البلاد المنيره لولا انه تدخل تفصيلا وقال انها عاده ومثل ان يكون الرجل فعلها لانه مغني عن الاكل الاسلام. هذا الموقف عاده لعل المرأة يقرأه غير عاده من بس لكن مثل اذا ضفت تحت هذه الكلمات واستحضرت عداوه عديد ولن تنتهى على عاده المسلمين بعدما ضعف جزيرتهم وجدت ان هذا الموقف يمثل معاني كثيره. ما الذي يجبر هذا الرجل ان يقتل المسلم بيهم ان يقتل المسلم بيهم او ان يقتل الاسلام؟ ما الذي يقوله؟ لماذا كادت ان تحدث ازمة دبلوماسية حتى اعتذر الوزير شخصيا بكل ولعله تعالى يعتذر باسم الدولة على هذا الفعل. ولم يعني ما الى ان يأكل كل انسان مثل كما يفعل ومنطق الرياضيه الشخصيه يقولون ان اراد ان يمشي عاريا فهو ان يمشي عاريا. لماذا يا قوم لا تقولون وان اراد ان ياكل بمليون لاسد؟ هؤلاء الناس لا يخصصون من قرار. فرضوا علينا الرسميات التي تناقض ديننا اظهر مناقضه. يريد النساء الساترات العاريات الكاسلات ولا مانع ان يقدمه الرئيس الاخر. وقد راينا هذا على كفاءه الغزلان. هذا لا مانع لانه تحضر. لا مانع لو كان استثمر ديننا ضمينا بالرجعيه. ونحن نبرا من الرجعيه ومن اهلها. وهؤلاء تقدموا بغير دين. والذي اخبرنا هو الدين. هذا هو تقوى ما يدعو اليه العلمانيون. في الجرائد الرسمية الدين لله خلقا للجميع عبارة سافرة استدعاها سعد جبلين المالك اطلعوا بكرات سعد جبلين. هذا البطل القوي الوطن كان اشهر من الجرائد وكان اشهر بالخلق ويقول هذا ويعتذر عنه عباس العقاد ان الاطباء كانوا يقولون له اسرى بالخمر ان عندك خمر في النعل. قبل ان يذهب الى النمسا كان شخصا وبعدما رجع صار اخر. بعدما رجع من النمسا قال الدين لله والوطن للجميع. اي الدين هو عباره عن تعارف وعلاقه بينك وبين ربك لا مجال له في الواقع العملي. اما الوطن فهو للجميع وان فيه غير المسلم. هذه تقوى اعوى العلمانيه اطلق عليها حزب الوقت الذي اسسه سعد جبريل. ولما اندرج الاخوان المسلمون في حزب الوقت الجديد وصاروا يدعون اليه وكسب الوقت تعبيره من ذلك او نجح كما بدا يتخلص من الاخوان شيئا فشيئا وعللوا ذلك بقولهم ان الحزب يوم نشا علمانيا. يعني ان الاخوان المسلمون يريدون ان يديروا العجله الى الدين وهذا الحزب يوم نشا علمانيا. اخطا الاخوان المسلمون ويعيدهم الحزب دور التحرك الدين. هذه الدعوه التي تفصل المسلم عن دينه هذا ما يريدونه الخارج وما يردون اجنادهم النصف عليه. لكن من يوم الاهتمام لا يعني الغرب بشيء. هذا هو الأصل على أنه يكون هم الأولى التقليد. وهنا يقول أنه يأكل باليمين. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن أن يأكل المسلم باليمين بسمية أو أن يكره بسمية. تدبر أيها المسلم بأي يد تأكل وترقع الطعام إلى كيف؟ لا ترفعن طعاما ولا سرادا إلى كيف بيدك الشمال أبدا. أن النبي صلى الله عليه وسلم علل النهي بقوله فإن الشيطان يأكل في جماله. من يمكن يريد أن يتشبه الشيطان في جماله تصير هذه الأزمة. إنما لما خصصت أن يجد الملاحظات كفاية الأمم المتحدة في الستينات وقلع عن أعماله ووضعه على مائدة المفاوضات أمام الوجود الأمريكي وغيره من الدول التي لا حق لديها. من جاء الاخر ان يتكلم خصوص يضع نعله على مائدة المفاوضات يقول من نعم تكلم ولم يملك احد غدا انتكاسه من استنكارات رسميه وبعدين رجعوا حبايب دول المسلمين يجب ان تعود الى دينها. ان العزه كل العزه لهذا الدين وفي العصبيه له. ان العصبيه لهذا الدين صار بل هو نقض الايمان. انظر الى هذا الموقف في غزوه احد لما قتل من المسلمين نفر كثير بسبب تكريم الرماه الذين تركوا موضع الجبل وكشفوا ظهر المسلمين وخالفوا امر النبي صلى الله عليه وسلم ورجع خالد فقتل من قتل. قتل سبعون من سوره المسلمين منهم حمزه أسد الله تقول صلى الله عليه وسلم رقيت أترباعية النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت حلقات يغفر وخبير في وزنته وزالت عنه طلحة كأشد ما يكون الرجال وزالت نسيبة بانتساع هذه المرأة التي تساوي أمة من أشباه الرجال. وناظرت عن النبي صلى الله عليه وسلم وطرت عليه أبو دجانة طرت السهام تقع في ظهره ولا يتحرك حتى لا يصل سهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بعدما انتهى الغزوة انحاز النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر ونصر وقعد في سقف الجبل وعلى أبي سفيان على قمة الجبل ثم قال لهم أتيت محمد؟ وكان الشيطان صرخ على صوته محمد الناس حتى حدث هرج ومرج في صفوف المسلمين يقول عن ابو بكر وقع في نفوس المسلمين ان النبي صلى الله عليه وسلم مات فاراد ابو سفيان ان يتكفى بموت النبي صلى الله عليه وسلم فصعد على قمه الجبل وقال اتيت محمد فقال عليه الصلاه والسلام لا تجيبوه قال اتيكم ابو بكر قال لا تجيبوه قال اتيكم عمر قال لا تجيبوه ظن ابو سفيان ومن نفسه نفسه ان هؤلاء فتنه فصارت قليله الجاهليه في قلبه ثم قال باعلى صوته واعلى هدى فنمهر كانه يقول ناس الذين كان الاسلام يقوم بهم حينئذ قال هدى وارجع الى مكانتك فقال النبي صلى الله عليه وسلم وصارت الخلية في تنبيه المدينة قال انا تجيبوه رضي الله في المرة الاولى قال له لا تجيبوه لكن لما جاء الامر على التوحيد ونصر الدين قال انا تجيبوه لا يجوز لكم ان تصدوا عن الرد علي انا تجيبوه قالوا فما نقول يا رسول الله قال قولوا الله اعلى واجل فقال ابو سفيان من العزى ولا عزى لكم قال الا تجيبوه قال وبه نجيبه قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم فقال ابو سفيان ويل من مبذر الحرب في ذلك فقال عمر لا يا عدو الله قتلنا في الجنة وقتلاكم في النار في المرة الأولى لما سأل عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر قال لا تجيبوه لماذا؟ لأنه إنما ينطلق من الهم والخفض والتفسي ومن الكتلة أن يقعد إذا رأيت حسوبا انطبعه يأكل بعضه فإن هذا أشكى له وأوجع إنك إن وجدت على الحسود لبدانه متنفسا ورد عليه ورأى غيظ قلبه في الرد عليه لكن أن تدعه كالفنس ينبع لا تعيده اهتماما هذا يزيد من وقعة الألم على نفسك على حد قول الساعد اصبر على قلب الحسود فان صدرك قاتله النار تاكل بعضها ان لم تجد ما تاكله تركه يموت بدمه ولا يسقي غيظه فيرد عليه فكان ترك الزواج افضل واحسن فيصل لما اراد ان يستعلي ويقول رعي بدم ويطعن في عقيده التوحيد أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه بعزة من عبده المسلمون وبجنازته على هذا الكون فقال ألا تجيبوه؟ قال ربما يجيبه قال قل الله أعلى وأجل حمية الحب لهذا الدين لا يجوز لك أن تتخلف عن مصلحته ولا يجوز لك أن تكفر أجل تهز هذه العصبية وهذا الإيمان الحار في قلبك إننا نحتاج إلى العصبية في هذه الأيام أكثر من احتياجنا إليه في أي أيام النظر لكثرة الدعوات الإسلامية ولكثرة المباحية ولكثرة الدروس العلمانية الذين ينشرون الإسلام في كل صحيفة رسمية وغير رسمية بدعوى حرية الرأي. لماذا لا تعدلون؟ لماذا تكملون بالكلمين وتلعبون على الحبلين؟ فما قلت لماذا لك حرية الرأي ولك الجرائد الرسمية؟ أقول لهم الجرائد الرسمية أيضا يا رب. ونبين للناس وهاء دعوة العلمانية. كيف نظهر تقصير النفس أمام النفس والدعوة للجرائد الرسمية لا تنفرد. وهذا أكبر إمامة في البلد. إن كان هذا هو التصرف مع أكبر إمامة رحمة الله علينا. كيف نظهر نفسي وأنا مثلي وموجود إن يؤتي لهم فلا ينكرونه له. ولكن هؤلاء يكتبون في مفكرة المذكرات فينكرون الكفر والإنكار بدعوى حرية الله. تنسى المرأة بالنور تزهى عارية على المصير هناك كلية. لا يكون مثلا أن تثبت حرية المرأة ولا حرية الرجل كل إنسان يقع ما يريد. فالذي سكن المرأة في المقابة أرادة أن تدخل الجامعة لا. أين يا قومي السرية المزعومة التي تزعمونها؟ أنا حر افعل ما أريد. لا أنت لست حرا. هو حر وأنت لست حرا. هذا هو الإنسان الخالص. دعك من المقال. دعك من الجلد من فوق. خليها في الواقع. فلن يكون بالأجلة. أنت لست حرا. بلوك مستهر. وهو حر. إن فعلت أي شيء من باب الحب لدينه. فلن تعصب. أي تكلم. لماذا هذا؟ ولماذا يسجل رضاك في الدين؟ ولماذا تأخذ بأعوام الأمور؟ وعدائمها هذا تسجل هذا تنصح الله منها عنه النبي صلى الله عليه وسلم منها عنه وقال هلاك المتوقعون هم الذين قالوا ويل للمرسلين كما قال شاعرهم كما قال ربك ويل من لا تكفر وويل للمرسلين ما زاد الوعد ما قال ان هناك ويل من الذي كفر يا شرف انما قال ويل للمصلين تكلمهم هذا الغير فيها ويبلغون على الناس ايها المسلم انت الان في مفترق الطرق وقيمك دعوات كثيره تبين لك الامتنان وتبين لك ان التمسك بدينك تعصب انكر هذه الدعوات انت في طريقك الى ربك من هو رجلك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل قوم واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اكرم الفتن مما ظهر منها وما بطن اللهم لا تدع الدين أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل في بطننا في ديننا ولا تسلط علينا بديننا ولا يخافك ولا يرحمنا أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وخير الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اريد ان اجلي المساله الاولى بخصوص العصبية في المسائل الفرعية لأن كثيرا من المسلمين يأتون إلى بحث بهذا البحث ونراهم يسجلون على بعضهم أعظم تشغيل وأكثره إلى ما اختلف هذا مع ذاك في مسألة الفرعية فكل يتعصب لرأيه كما لو كان هو على الحق ومخالفه على الباطل نريد أن نذكر أدب الخلاف على سبيل الاختصار
فإذا كان يجوع طويل جدا ومهيما جدا. ولعل الله عز وجل يذكر ذلك بعد. فنعرض لأدب الكلاب الإسلام وكيف يعذر بعضنا بعضا ومتى. لأن أن تعذر أشخاص ليس دائما على طول الخط، كأن يأتي ببدعة أو يخالف الدين مخالفة صريحة فتقيم عليه الحجة ولا يدفع هذه الحجة بعلم من عنده ومع ذلك يصر على ما هو عليه، فهذا مبتدع متلاعب يجب أن يخدع ويجب أن يهجر بوسائل الهجر المعروفة المشروعة. تقدم بين يدي هذا الحديث بما رواه أبو داود وأصله في البخاري ومسلم، ولكن الشاهد الذي يريد أن يخرجه البخاري ومسلم وأننا خرجه أبو داود أنه قيل لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأنت الحج، قيل له صليت خلف النبي صلى الله عليه واله وسلم ركعتين؟ انتم تعلمون ان في الحج يصلون جمعا وقصرا، صلاه رباعيه تكون ثنائيه ويهوتون الى العصر الى يقصر الظهر جمع تقديم. كلامنا الان ليس عن الجمع انما هو عن القصر. فقال لابن مسعود صليت مع النبي صلى الله عليه واله وسلم ركعتين، وصليت مع ابي بكر ركعتين، وصليت مع عمر ركعتين، وصليت مع عثمان صدرا من خلافته ركعتين، فما حملك على ان تصلي اربعا؟ القصه بدات بان عثمان بن عفان رضي الله عنه في خلافته كان اذا حدد المسلمون قصر الصلاه مثلما هو معروف، فكانت من اخريات خلافته لا يقصر ويصلي، يعني يصلي الصلاه رباعيه رباعيه، والمسلمون يتابعونه على ذلك. فقيل لعثمان لما فعلت؟ قال انا اتيت بآلي ومالي، فصار تأمره كتأم المقيم معه اهله وماله فهو مقيم وليس بمسافر. فتأول عثمان انه مقيم فصلى اربعا وصلى المسلمون معه اربعا. فيقال لعبد الله بن مسعود احد الذين صلوا ركعتين في الاول وبعدين تابعوا عثمان على الصلاه اربعا، لما صليت اربعا يا عثمان ولم تصلي ركعتين؟ فاجاب اجابه الامام الفقيه العالم، قال الخلاف شر، الخلاف شر. هذه الجمله التي لم يخرجها الشيخان انما خرجها ابو داود، الخلاف شر. ما الذي تتصورونه لو جاء عبد الله بن مسعود واخذ عتاب المسلمين وناوى عثمان ولا؟ هذه عباده وهذه احنا غير مقتنعين بهذا، لك ما اقتنعت به ولكن سنصلي ركعتين. واختلف المسلمون احزابا في منسك الحج الاكبر، كيف تاتى لهم نصر او وحده؟ نظر عبد الله بن مسعود نظره الفاقد، فراى انه لو اتم خلف عثمان وهو متحول أن هذا لم يصيب الأمة بضرر مثلما يأخذ وضع خاص به ويصلي ركعتين ويتحجب فيصح عصا المسلمين. يجب أن ننظر إلى خلافاتنا في المسائل الفرعية هذا النظر، ولا يجوز التكذيب أيها الناس. ما معنى أن يتكلم رجل فيقول الطائفة الفلانية كذا والطائفة العلمية كذا وليس في الإسلام كذا أو كذا أو كذا؟ لماذا تذكرون الأسماء أيها الناس مع انها ليس فيها مصلحه؟ لماذا لا تسلكون مسلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو التعريف؟ ما دام اقوال يفعلون كذا وكذا بدون ان تفرع. نعم تلجا للتفريق ان كان فيه مصلحه، ان كان فيه مصلحه راجحه فرع، والا فدونك التعريف. فانه ادعى الا يتفرق المسلمون اكثر من الفرقه الموجوده الان. إذا نظرنا إلى جيل الصحابة هذا الجيل الفريد كيف كانوا يختلفون؟ في أشد مراحل الاختلاف، انظر إلى المسلمين الآن، إذا اختلف رجل مع آخر في أن صلاة الفجر دائما بدعة، لا يصلي وراءه ولا يسلم عليه، وإن قابله في طريق أخذ طريقا آخر، وقد رأينا هذه النماذج. قنوت الفجر دائما الحق انه بدعه، ان يقنط دائما دائما في صلاه الفجر بالدعاء الذي يقال في صلاة الوتر اللهم اهدنا فيمن هديت إلى آخره بدعة. وإخواننا من الشافعية الذين يقولون بوجود أو بعض إخواننا من الشافعية الذين يقولون بوجود هذا الدعاء حتى أن بعضهم قال لو نسيه يسجد للسهو. عندهم في ذلك حديث ضعفه أهل المعرفة بالحديث وإليهم المرجع في هذا الأمر وهو حديث أنس رضي الله عنه قال ما زال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقنط في صلاة الفجر حتى قرب. لو صح هذا الحديث لكنا أول الداعين إليه. وليس هذا الحديث بصحيح بل هو منكر كما قال الأئمة لأن صححه بعض الشافعية خلافا للمتواضع عليه من علم أصول الحديث. فهذا الحديث ضعيف وهو عند الشافعية الوحيد ثم صلاة الدعاء الفجر دائما مفروعة. لا بل هو بدعة. وقد روى الترمذي في سننه بسند حسن صحيح أن أبا مالك الأشجعي قال لأبيه وكان من الصحابة يا أبتي صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر وخلف عثمان وخلف علي هل كانوا يقنطون في صلاة الفجر؟ قال أبوه له أي بني محدثة يعني بدعة. وهذه صلاة ولا أظن هذا الصحابي يغفر إن هذا أمر لو حدث لكان مستعرا بالأسانيد الصحيحة ولم يتفرد به أبو جعفر الرازي هذا الراوي سيء الحد. فهذا الدعاء وإن كنا نقر أنه بدعة لكن لا نزوج أن يكون إفتا للخلاف بين المسلمين. يذهب الرجل فيقول هو بدعة في الدين ولا بد من مناوئة البدعة. ماذا تفعل بأخيه؟ لا أسلم عليه وأهجره وأسجره ولا أساعده ولا أزوره إذا مرض ولا أمشي في جنازته إذا مات. هناك بعض من غلا في تقليل الخلاف بين المسلمين هذا الغلو الفاحش الذي لا يقره أحد كم ريح الإسلام وكم ريح الأدلة. لو أن رجلا لا يرى الخلوس في الفجر دخل في مسجد فقالت الإمام لكن السائل فيك أيها الرجل إن كنت ترى أن الخلوس بدعة إن خيروك إماما فلا تقل. إن كنت أنت ترى أن القنوت باستمرار بدعة في صلاة الفجر إن جعلوك إماما فلا تقنط. أما إن كنت مأموما فاقنط كما قنط الإمام. انظر لهذه المسألة وانظر إلى ليس نفيرها إلى أعظم ألف مرة منها وكيف عالجها الصحابة الأكابر في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. جعل أبو بكر خلافة الجنود جيوش الفتح ومحاورة المرتدين لخالد بن الوليد وكان عمر وزير أبي بكر الصديق ونعم الوزير ونعمة البطانة. فذهب خالد بن الوليد إلى مالك بن نويرة الفهيل وكان مالك بن نويرة رجلا تابع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام ولكنه بعد أن مات يعني النبي صلى الله عليه وسلم وظهر أمر مسيلمة الكذاب وارتدت أناس من العرب انحاز مالك بن نويرة إلى اتجاه هذه المرأة المتنبئة الكاذبة التي كانت تزعم أن الوحي يأتيها فانحاز إليها وسارع الذين يمنعون الزكاة. فكان أبو بكر يقول لخالد إذا دخلت على مكان فسمعت فيه آذانا فقص يديك. يقول لأن الآذان علامة المسلمين فقص يديك فإن لم تسمع آذانا فادعهم فادعهم إلى الإسلام قبل أن تقاتلهم فإن أبوا عليك فقاتلهم من سهل الإنصاف يهجم عليهم لا ادعوهم لعل فيهم مغررون. إذا تركت لهم من الأدلة ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلام الوقت الشريف رجعوا أبوابهم إلى دينهم. فذهب خالد بن الوليد وقاتل. فمن جملة ما حدث أنه دعا مالك بن نويرة وقال له أنا علمت وكان مالك مسلما أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض الزكاة كما فرض الصلاة وعاتبه على أنه كيف ينحاز إلى الذين منعوا الزكاة دون يجيب مالك؟ يقول الخالد هذا يقول صاحبكم صاحبكم؟ فقال له ويلك أوليس بصاحبك؟ يعني هل هذا النبي صلى الله عليه وسلم صاحبي أنا وليس بصاحبك؟ أولا تعلم أنه قال كذا وكذا وكذا؟ فقال مالك كما يقول صاحبكم. فصار الدم في دماء خالد وقال هذه بعد كم والله لا أقتلنه. ثم أمر به فقتل. فرجل يعبر عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا قال صاحبكم هذا ليس في قلبه شيء من الحب ولا الإكرام ولا التوكيل ولا الإحترام للنبي عليه الصلاة والسلام. بس أمر به فقتل. ليه؟ صار كافرا. فامرأته تقول من السب. خالد تزوجها استبراها بحيضة وتزوجها. لأن الأمة تستبرأ بحيضة ليست بالحرة. تستبرأ بحيضة حتى نأمن خلو بطني رحمها من الحمل. يتزوجها. ففعل خالد تزوج المرأة. طير الناس هذه القصة إلى أبي بكر الصديق على غير هذه الحقيقة. فقالوا إن مالك رجل مسلم وخالد تسرع وقتله ونادى على امرأته. فطبعا لو كان الأمر كذلك لكان الأمر مستفزعا. إذ لو كان مالك بن مواليه مسلما لما حل لك أن تأخذ امرأته. إنما يحل لك أن تأخذ امرأة في السبي. يعني كانت تحت كافر لا يحل لك ان تسجد المرأة المسلمة. لكن خالد رأى انه كفر لانه كرر المسألة مرتين فقتله وسب امرأته واستبرأها بحيرة واحدة وتزوجها. وصل الامر لابي بكر الصديق وكان عمر قاعدا اني عجل على مالك بن مغيرة وقتله وتزوج امرأته. انتفض عمر وقال عدو الله قتل امرأة مسلما ونزع على امرأته القصاص. القصاص. وابي بكر يقول لعل له عذرا. لعل له عذرا. حتى يسمع من خالد. فلما جاء وقص خالد القصة عذره ابو بكر وان لم يعذره عمر. لكن عذره ابو بكر. اظن عمر ان واخد بعض ولا لا. انا مش موافق على المسألة دي. يا جماعة اللي ممكن يرفع صدره تعالى ينشق على ابي بكر بكت الان في بلاد المسلمين. لا. كان من مقولة عمر اني لأستحي ان اخالف ابا بكر اني لأستحي من الله عز وجل ان اخالف ابا بكر في امر امضاه. لما سئل عن امر اتى به ابو بكر الصديق وكان بعض الناس لا يراه فقيل لعمر غيره قال اني لأستحي من الله أن أغير فعلا أمضاه أبو بكر. سكت عمر وأبو بكر عذره لخالد أرجح من ملامة عمر لأنه وجد خالدا معذورا أن يقول يسمع من مالك بن مويرة كذا فعل صاحبك كذا فعل صاحبك. وهذا لا يلم عن أي حب ولا أي احترام. ولأبي بكر القدوة الحسنة لرجل خالد بمعذرته كما روى البخاري في صحيحه ان خالد بن الوليد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم سبى قوما فقال الناس صبعنا صبعنا يريدون ان يقولوا لخالد نحن صبعنا عن دين ابائنا ودخلنا الاسلام. ولذلك كانت العرب اذا اسلم رجل من الكفار يقال صبع صبع وخبر. فكان اذا كلمة صبع تعبر عن الكفر وليس عن خروج النية الكفر الى الايمان انما تعبر عن الكفر. فخالد بن الوليد اول ما سمعهم يقول صبعنا يعني كفرتم اقتلوه. وما فطن خالد ان الناس يقولون صبعنا يعني عن دين ابائنا ودخلنا الاسلام. فامر بقتلهم وقد اسلموا ولكن اخطاوا التعبير الاسلامي فقالوا صبعنا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرفع يديه الى السماء ثلاث مرات يقول والله ما اني اعتذر اليك مما فعل خالد. اللهم اني اعتذر اليك مما فعل خالد وعذره. فكان ابو بكر له الاسوه الحسنه في ان يعذر خالدا ايضا لما سمع الملك بن يلا هذا الحدث جسيم جدا وهو في مشترك طرق الدعوه الاسلاميه والعرب يرتدون عن دين الاسلام فما كان الامر يتحمل خلافا. لكن انظر الى هذا الخلاف وكيف عولج. عولج بكلمتين حتى كانك لا تتصور ان خلافا حادا حدث. انقل هذه الصوره الى واسع المسلمين اليوم ترى العجب المسائل الفرعية الدقيقة التي يسعى الأئمة الكبار الخلاف فيها لا يسعنا ونحن من العوام لا يسعنا الاختلاف فيها. كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وطيب خراه ونور ضريحه وقدس روحه يقول إن من المستحب ترك المستحب لتأليف الخلوف. انظر الى صدق هذا الايمان العظيم المظلوم الموصوم بالعصبية والتطرف والتجمد. انظر الى صدقه ان من المستحب ترك المستحب لتأليف القلوب. هذه القاعدة لأهميتها هناك قيد يرسله بعض الناس فآتي عليه بالبيان الآن لأنه مهم جدا. كنا قديما في اول معرفتنا بالسنه نقعد جلسه الاستراحه. جلسه الاستراحه اذا كنت في متر من صلاتك لا تقوم حتى تستوي قاعدا يعني بعد الركعه الاولى قبل ان تقوم الركعه الثانيه تقعد اولا ثم تقوم وبعد الركعه الثالثه قبل ان تقوم للرابعه تقعد اولا قبل ان تقوم للرابعه وفي الركعه الثانيه والرابعه التسبب بطبيعه الحال انت قاعد فيه. وهذه الجلسة مستحبة كما لحديث مالك بن خويلد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في وتر من صلاته لا يقوم حتى يستوي قاعدة. هذه سنة مستحبة قال بها مالك والشافعي وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. فكنا نقعدها إحنا طبعا في بلد أرياف وهم في الصواريخ في القيام ونحن كنا نقل فالرجل لأنه جاهل عن صلاته يقوم بطريقة ميكانيكية أول ما رأني قادم يقل إذا كنت يقول كل هذا بحركات عصبية غير مرتبة كما أفعل أنا عارف أنني سأقل سأقول بنوع من الاطمئنان إنما هو يفاجأ بي قاعد فيظن أنه تسهل لأنه سهل فيقعد بعصبية شديدة وبسرعة فإذا قمت قام أيضا بعصبية شديدة فإذا انتهينا من الصلاة طلبوا علينا المسجد. دخلنا هذا في البخاري ولا بخاري ولا انت اتيتم بدين جديد. الشيخ فلان 60 سنه بنصلي على المسجد ولا الشيخ فلان عمل كذا والشيخ فلان عمل كذا ونحن كنا من العناد. وهو كان عنادا محمودا والله سبحانه وتعالى اعلم بالثواب. كنا نظن ان هذا هو السنه المحضه ويجب علينا ان نتمسك وان نعد بالنواجذ عليها ونحن معذورون. لا يوجد شيوخ يعلموننا الادب ولا يوجد شيوخ يعلموننا متى يكون الخلاف ومتى لا يكون فنحن معذورون في الجنه. لكن انا احكي على سبيل الانصاف خطا وقع وقد يكون هذا الخطا ما زال يقع فيه بعض اخواننا من الشباب في البلاد النائيه ونحن نصر العالم كل يوم في هجوم ونحن نستمر الهجوم ونشعر بسعاده ونظن انفسنا من المجاهدين الكبار امثال الصحابه الذين يصبرون على الالم ويصبرون على سداد الناس الى اخره. وليس هذا فقط بل تحريك الاصبع بالتشهد ورد فيه حديث صحيح عند ابي داود وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرك اصبعه بالتشهد هكذا. العالم معروفين من دون سبب لا اله الا الله يرفع اصبعه في النحو الاثبات ثم بعد ذلك لا يتحرك. فكانوا يرون ان حركة الاصبع ليس من الخشوع في شيء. لدرجة ان بعضهم سألني قال لي
ماذا انتوا بتنكروا دي؟ فقلت له يعني ايه؟ كل من تقاعد بتنكر دي يصارك مضحكك. والانسان يرتاب ولكن يصبر ويحرك بنوع من العلم امام هؤلاء الجانبين المتحجرين الذين لا يعرفون. وكان هذا من الخطأ في الدعوة. فتحريك الإصبع مستحب وجلسة الاستراحة مستحبة وتأليف قلب هذا الرجل على الإسلام الصحيح واجب. فإذا تعارض رجل مع مستحب أجل الواجب على المستحب بفرض ألا تترك المستحب دائما. من المستحب ترك المستحب لفترة وجيزة حتى تؤلف قلب المسجد. مش يحملونك على ترك الأمور المستحبة دنيا حتى تموت. لا، لا نترك المستحبة دنيا حتى نموت، إنما أترك المستحبة كوضع تكتيكي حتى أضمن قلب هذا الرجل وأحمله على أن يفعل الأمر المستحبة معي. ليس لا يفهم من كلام شيخ الإسلام أنني أترك المستحب مدى الحياة لخاطر علوم هؤلاء. لا، اترك المستحب كنوع من منهجية الدعوة حتى تتألف قلب هذا الرجل لذلك المستحب الذي أنكره، ثم بعد ذلك تكسبه فتفعل المستحب أنت وهو. وقد كنا نصلي ركعتين قبل صلاة المغرب، هل السنة معروفة كادت أن تكون واجبا لولا قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن شاء صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. لولا هذه الكلمة لكانت الصلاة قبل المغرب واجبة. فدل ذلك على أن ركعتين قبل صلاة المغرب كل مستحب. والعالم المغرب غريب وما أدري من أين أتى بها. فهو الرجل ينتهي من الأذان فيقيم في نفس واحد. وهذا خلاف الهدي. فكنا نتعمد أن يكون المؤذن منا، المؤذن يخلص أذان ويرفع يديه ويصلي. أقول لك فرصة للمواقف. ونحن كلنا كذلك متأذبون لرفع اليدين في تكبيرة الإحرام حتى لا نسمح بأي نقص. فكان أولئك يتلمذون ويكذبون. واحد راح يصلي فوق المجانين في العالم الحرامية في العالم اللي مش عارف ايه، ويأتون الأشياء غريبة جدا ونحن نصلي ونستمر هذا ونشعر بنوع من اللذة. اللذة في الخلاف، خلاف هؤلاء أن كنا نرى أن هذا يحسن. وكان رأس المعاندين في هذا الأمر شديدا جدا علينا. ثم أذن الله عز وجل له أن يحج بيت الله الحرام. هذه الرواية هو يحكيها لي. أول ما قابلني وأهنيه للحج أخذني بالأحضان وقال لي عم الخير أنت على حق. فقد فينا الفلكتين بتاع المغرب. فقال أذن للمغرب في الحرم فلم أجد قاعدا غير مغرب في الحرم. الكل لا الآن يصلي ركعتين عدا غير. وهذا بقى الحرم لا أزهر ولا غير الحرم. فقال أي المسيح في العالم وقفوا يصلين يصلون دعوت لك وعلمت أنك على حق. فصار هذا الرجل دائما حتى الآن يصلي ركعتين بعد المغرب قبل المغرب. أنا معترف أن علاجنا لهؤلاء الناس كان فيه نوع من الخطأ لكننا معذورون. شاب يرى أو شباب يرون المخالفة على سجدها في كل شيء ويرون تفكيرا لما يفعلون وهم يرون أنه السنة ويحمله الحب الشديد والاعتداد بالسنة على الإمعانة المخالفة. ألا هم أحسنوا ولا نحن أحسننا؟ ونسأل الله عز وجل المغفرة لنا ولهم. الحاصل أن قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من المستحب ترك المستحب ليس دائما، إنما من المستحب أن تترك المستحب مدة تأليف قلب الرجل ثم تعود إلى فعل المستحب مرة أخرى. نسأل الله تعالى أن يهدينا ويهدي بنا ويغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا إنه ولي ذلك والقادر عليه.